أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: المقام الثاني في ذكر الأخبار الواردة في أحكام المتعارضين، وهي أخبار الأول. الكلام في المقام الثاني من المقامات الأربعة للبحث حول المتعارضين المتراجحين، حيث أن البحث حول المتراجحين يستدعي الكلام في مقامات أربعة. تقدم الكلام لحد الآن حول المقام الأول، وانتهينا منه بحمد الله تعالى، ونشرع الآن بعونه تعالى في المقام الثاني من تلك المقامات الأربعة. وقد تعرض قدس سره عليكم السلام، وقد تعرض قدس سره في هذا المقام إلى ذكر الأخبار العلاجية، الأخبار التي تعالج لنا موقفنا من التعارض بين الخبرين فيما إذا كان أحدهما راجحا والآخر مرجوحا، وهي عدة روايات. الرواية الأولى التي تسمى بمقبولة عمر بن حنظلة، وهي عمدة الروايات في هذا المقام، وإنما سميت مقبولة باعتبار تلقي الأصحاب هذه الرواية بالقبول، وهذا المقدار كاف في الباب، مضافا إلى أن هذه الرواية قد رواها المشايخ الثلاثة، أعني الشيخ الكليني والصدوق والطوسي أعلى الله في الجنان درجاتهم في كتبهم الأربعة. فإذا كانت الرواية مروية عن هؤلاء المشايخ الثلاثة بأسرهم متفقين على نقلها في كتبهم الأربعة، فعند ذلك يمكن أن يحصل الوثوق والاطمئنان بصدور هذه الرواية عن المعصوم عليه السلام، وإن كان يتأمل في بعض عناصر سندها. قال قدس سره: المقام الثاني في ذكر الأخبار الواردة في أحكام المتعارضين. وهي الأخبار العلاجية. قال: وهي أخبار الخبر الأول ما رواه المشايخ الثلاثة، يعني المحمدون الثلاثة، الكليني والصدوق والطوسي قدس سرهم في كتبهم الأربعة بإسنادهم إلى عمر، يعني كل شيخ منهم يروي الرواية بإسناده وبسنده إلى عمر بن حنظلة، يعني إسناد الكليني إلى عمر، يعني طريق الشيخ الكليني إلى عمر بن حنظلة، وهكذا طريق الصدوق إلى ابن حنظلة، وهكذا طريق الطوسي المن إلى هذا الراوي إلى عمر بن حنظلة. عمر بن حنظلة لم يوثق بتوثيق صريح، يعني لم ينص عليه بتوثيق، لم يصرح بتوثيقه، وإنما غاية ما في الأمر الشهيد الثاني قدس سره ذكر في الروضة أنه ما مضمونه أنه حصلت على توثيقه من طريق آخر عليكم السلام، يعني الشهيد الثاني موثق وواصل توثيقه إليه من سبب ومن طريق ومن جهة أخرى، وإن كان هذا المقدار أيضا لا يكفي باعتبار أن الشهيد الثاني من المتأخرين، يعني لعله بمتمم جعل أمثال ذلك، وإن لم يذكره هو أيضا، وإلا إحنا هذا المقدار أنه الأصحاب تلقوا هذه الرواية بالقبول، هذا من جهة. من جهة ثانية أن هذه الرواية اتفق على نقلها المشايخ الثلاثة، هذا أيضا من موجبات الوثوق، يعني يحصل لدينا الوثوق والاطمئنان بصدور هذه الرواية عن المعصوم. قال: سأل عمر بن حنظلة بنفسه، سأل الإمام الصادق صلوات الله عليه عن رجلين. هذه الرواية يعني عمدتها وروحها مرتكزة على أمرين: الأمر الأول ما يتعلق بالقضاء والحكم، والأمر الآخر أو المقطع الآخر من الرواية ما يتعلق باختلاف الرواة، باختلاف الرواة في النقل. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا، أي من شيعتنا، يكون بينهما منازعة، يعني تنازع، والتنازع تنازع مالي، لذا قال في دين أو ميراث، فتحاكم إلى السلطان ما يتعلق بالحكم والقضاء والحكومة، فتحاكم إلى السلطان، مرادنا السلطان هنا الجائر، فتحاكم إلى السلطان أو إلى القضاء أو إلى القضاة عليكم السلام، أيحل ذلك؟ عمر بن حنظلة يسأل من الإمام صلوات الله عليه أن هذا الحكم الذي حكم به السلطان الجائر هل أن هذا نافذ؟ والمال الذي ينتقل إلى صاحب الذي حكم له اللي كان الحكم من جانبه هل يحل أن يتصرف في ذلك المال؟ حتى وإن كان هو ذا حق وصاحب حق. قال عليه السلام: من تحاكم إليهم، أي إلى سلاطين الجور أو إلى القضاة المنصوبين من السلاطين، من مرة مو السلطان نفسه يحكم وإنما يخلي قضاة، ينصب قضاة حتى الناس يرجعون إليهم، وهؤلاء بعد يحكمون حسب مزاجات وأمزجة السلاطين. قال: من تحاكم إليهم في حق أو باطل، من يفرق، فإنما تحاكم إلى الطاغوت. المراد من الطاغوت في بعض كما في بعض المصادر عليكم السلام، المراد منه كما في بعض المصادر الشيطان. يعني فإنما تحاكم المن إلى حكم الشيطان. وما يحكم له فإنما يأخذه سحتا. فهذا المال اللي وصل إلى من حكم له يكون حراما ولا يحق له أن يتصرف فيه، فإنما يأخذه سحتا وإن كان حقه ثابتا. يعني هو صاحب حق، مع ذلك الطريق غير سديد، الطريق غير سليم. يعلل الإمام صلوات الله عليه قال: لأنه أخذ في بعض النسخ، أخذ في الكافي أخذه، لأنه أخذه يعني أخذ هذا المال بحكم الطاغوت. وإنما يعني والحال أن الله سبحانه وتعالى من خلال كتابه المجيد أمرنا أن نكفر بالطاغوت وأن نلتجئ إلى الطاغوت. قال: وإنما أمر الله سبحانه وتعالى أن يكفر به بالطاغوت. قال تعالى: قال الله تعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. لحد الآن يستفاد من كلام الإمام صلوات الله عليه أن قانون الشريعة المقدسة قائم على أن الهدف لا يبرر الوسيلة. يعني الغاية لا تبرر الوسيلة، فصح غايتك أنك تريد أن تصل إلى الحق باعتبار أنك صاحب حق، لكن مجرد أنك صاحب حق هذا ما يبرر أنك تسلك حتى السبل والطرق المحرمة غير المشروعة شرعا في نظر الشارعي. لذا قال عليه السلام: فإنما يأخذه سحتا وإن كان حقه ثابتا. وعلل: قلت يجي الراوي نفسه بعد عمر بن حنظلة، فكيف يصنعان إذا أنتم لا تجيزون أن يتراجع أن يرفع أمرهما ونزاعهما إلى سلاطين الجور؟ إذن ماذا يصنعان؟ قال عليه السلام: ينظران إلى من كان منكم، أي من الإمامية من الشيعة، ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا. هذا هو المقطع الآخر اللي يبدأ الآن في ميدان الرواة، رواة الأحاديث. ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا. الذين يروون الأحاديث، الإمام صلوات الله عليهم، صلوات الله عليه رح يذكر لهم يعني معيارين للرجوع للتشخيص. المعيار الأول قال عليه السلام: نظر في حلالنا وحرامنا، يعني عند نظر، يعني عند اجتهاد. المعيار الآخر قال: وعرف أحكامنا. لا بأس أن أذكر على مسامعكم ما ذكره بعض الأعلام في شرحه لهذه الرواية. قال: يدل قوله عليه السلام نظر في حلالنا وحرامنا، يعني هذا الراوي من روى ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا، يدل قوله عليه السلام على أنه لا يكفي في القضاء والفتوى، في القضاء والفتوى لا يكفي تحصيل القوة في الاستنباط، يعني مجرد أنه عنده قوة في الاستنباط ويحصل القوة في الاستنباط هذا المقدار غير كاف، بل لابد له مع ذلك من المعرفة الفعلية. لذلك وما اكتفى الإمام فقط ما قال ونظر في حلالنا وحرامنا، إسا نظر في حلالنا حتى وإن كان مثلا عنده فد مقدار من العلم يمكن أن ينظر في الحلال والحرام، بس ما عنده معرفة فعلية، يعني القوة الاستنباطية عنده ما واسطة إلا من إلى الملكة، لأن القضايا راح تختلف عليه، تمر من الصدى إلى مجلس القضاء مجلس الفتية راح تمر عليه مختلف الأسئلة ومختلف القضايا والحوادث. بل لابد له مع ذلك من المعرفة الفعلية لمعظم الأحكام. هذا سال المقدار اللي قال ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف، ما قال أو عرف، لا وإنما يريد جمع وعرف أحكامنا. فليرضوا به حكما، الشخص إذا يرجعون إلى ويرضون به حكما، هذا هو الحكم فيما بينهما، باعتبار الراوي سأل ماذا يصنعان إذن، فالإمام بين الوظيفة. فإني ثم بعد ذلك ذكر تشريع من عنده صلوات الله عليه حتى يكون هذا الأمر كقانون كتشريع، وأنه هكذا في كل الحوادث افعلوا هكذا، وذلك الطريق الأول طريق خاطئ لا نرضى به. لذلك يذكر في التشريع من عنده صلوات الله عليه يقول فإني قد جعلت مثل هكذا الحكم، فإني قد جعلته عليكم حاكما. أيضا يفهم من قوله عليه السلام فإني قد جعلته عليكم حاكما أن الحكم حق الإمام صلوات الله عليه، فلا يجوز لأحد التصدي له إلا بإذنه وبإجازته ونصبه. ما ممكن الإنسان يتصدى لمجلس الحكم إلا بإذن المعصوم، فيما إذا كان المعصوم على قيد يعني في عصر الحضور، أو بإجازته هكذا، أو نصبه. هذا نصبه يشار به المن إلى عصر الغيبة. وقد نصب الحكام بهذا الكلام الصادر من الإمام صلوات الله عليه، يعني مدرك ومستند تنصيب الحكام حكام الشرع في عصر الغيبة إنما هو هذه الجملة هذه الفقرة. هذا الكلام من المعصوم عليه السلام في مقبولة ابن حنظلة، فإني قد جعلته عليكم، جعلته يعني من التنصيب من الجعل من التشريع، فإني قد جعلته عليكم حاكما. فإذا حكم بعد ذلك يرتب الأثر، يقول هكذا حاكم إذا حكم، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله، نقرأ على المصادر يعني هم الكتب الأربعة وهم في الوسائل، فلم يقبله فإنما بحكم الله استخف. الحكم يصدر من هكذا حاكم، إذا لم تقبلوه فمعنى ذلك ماذا؟ أنه بحكم الله استخفتم، بلي أداة حصر، فإنما بحكم الله استخف وعلينا قد رد، يعني علينا نحن المعصومون، والراد علينا الراد على الله تعالى، وهو أي الرد على الله على حد الشرك بالله، والعياذ بالله إذا بلغ الأمر إلى الشرك فإن مطلق الذنوب والمعاصي تغفر باستثناء هذه المعصية. قلت الراوي يقول فإن كان الآن رجعنا خب سلكنا هذا الطريق الذي أنتم نصبتموه لنا ونورتم الدرب لنا، ولكن كل واحد من المتنازعين اختار هكذا رجلا من شيعتنا. قال فإن كان كل رجل يختار رجلا من أصحابنا فرضي أن يكون الناظرين في حقهما. هذا راح شاف لهكذا رجل من أصحابنا، والآخر أيضا هذا رضي بذاك وذاك رضي بحاكم آخر، فاختلف فيما حكما. يعني الناظران الحكمان المختاران من قبل المتنازعين اختلف فيما بينهما، أحدهما حكم بأن هذا المال مثلا يدفع إلى الولد الذكر الأكبر بعنوان الميراث، والآخر حكم أنه يدفع بعنوان الحظوة لا بعنوان الميراث مثلا، أو أحدهما حكم برأيه وتوصل رأيه علما إلى أن هذا المقدار من الموصى به يخرج من أصل التركة ولا علاقة برضا الورثة، رضوا أم لم يرضوا، بينما الآخر الحاكم الآخر توصل رأيه إلى أنه يخرج من الثلث، أما الزائد فيناط بإجازة ورضا الورثة. الآن الثلاثة اختلفوا فيما حكما، وكلاهما اختلفا في حديثكم. هذا المقطع بيان لمنشأ اختلافهما، ليش دول الحكمان اختلفا، ليش واحد يقول من أصل التركة واحد يقول من الثلث، ليش واحد يقول هذا بعنوان الميراث وهاك والآخر يقول بعنوان الحبوة مثلا. منشأ اختلاف الحكمين قال منشأ اختلافهما اختلاف أحاديثكم، لأن واحد استند مدركه الحديث اللي وارد اللي جاي من طريقكم يقول بأن هذا كذا، والحاكم الآخر مستنده أيضا حديث آخر ولكن يقول بمن بحكم آخر، فالمنشأ اختلاف الروايات. شنو احنا في الفقه نقول وقع الخلاف، ومنشأ الخلاف بين الفقهاء اختلاف الروايات اختلاف الأخبار. بل وكلاهما، فإذا هذا بيان لمنشأ اختلاف هذين الحكمين فيما حكما، وكلاهما اختلف في حديثكم. قال عليه السلام الحكم، من هنا راح تبدأ المرجحات، من هنا راح تبدأ المرجحات. قال عليه السلام الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما. الأعدل والأفقه والأصدق والأورع، هذه صفات أربعة وهي صفات دقيقة، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر. يعني لا يلتفت إلا إلى حكم العادل بعدما شخصتم الأعدل، وهكذا الفقيه بعدما شخصتم الأفقه أو الصادق أو الورع بعدما شخصتم الأصدق والأورع، إنما بين عليه السلام هذه الصفات باعتبار أن هذه الصفات هي التي تقرب الأمر إلى الواقع. بلا شك أنه إذا كان أورع وأفقه وأصدق وأورع، أعدل عفو، أعدل وأفقه وأصدق وأورع، طبيعة الحال يحصل الوثوق عند ذلك بأن هذا الحكم هو الحكم القريب علما إلى الواقع. قلت فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا، يعني من حيث هذه الصفات تساوي بينهما، لا يفضل واحد منهما على الآخر. قال عليه السلام: ينظر إلى ما كان من روايتهم، في بعض المصادر ما كان من روايتهما، عنوان روايتهم يعني رواة الرواة عنا، الرواة من عنا، روايتهما خصوص منه، ذول الثنين الحكمان الناظران. ينظر إلى ما كان من روايتهم، من روايتهما عنا في ذلك. شنو ينظر إلى ما كان؟ شنو الذي حكما به؟ ينظر المجمع عليه بين أصحابك. المراد من المجمع عليه المشهور، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. المراد من المجمع عليه يعني المشهور، والمراد من الشهرة هنا الشهرة الروائية، لا الشهرة العملية ولا الشهرة الفتوائية. وهذا أيضا سيأتي مزيد بيان لذلك، لأن الشهرة كما تعلمون تنقسم إلى أقسام ثلاثة: شهرة روائية، شهرة فتوائية، شهرة عملية. المراد من المجمع عليه المشهور شهرة روائية، يعني بعبارة أخرى المراد بالمجمع عليه هو مشهور الرواية، مشهور الرواية التي يعرفها جميع الأصحاب. قال: فيؤخذ به من حكمهما، يعني حكم منه هو المشهور، أخذ بذاك الحكم المشهور، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك. بزين، أكو قرينة بنفس الكلام على أن المراد من المجمع عليه المشهور، نفس كلام المعصوم أكو قرينة. قال المجمع عليه، قلنا المشهور، يا هذا شنو القرينة؟ لاحظوا: فيؤخذ به من حكمهما، تعني شو يقول؟ ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور، أي ليس بمجمع عليه بين أصحابك. ثم بعد ذلك رجع وعلل عليه السلام. زين، بالتعليل هم يعيد الصياغة، يعيد ذيك المفردة، فإن المجمع عليه، يعني فإن الخبر المشهور، فإن الحكم المشهور، فإن المجمع عليه لا ريب فيه. لذلك إذا صار تزاحم وتعارض بين حكم لا ريب فيه وبين حكم فيه الريب، فبطبيعة الحال يقدم ويرجح الحكم الذي لا ريب فيه. ثم بعد ذلك يقسم الإمام صلوات الله عليه الأمور إلى ثلاث أصناف: وإنما الأمور ثلاثة، أمر بين رشده فيتبع، أمر بين رشده فيتبع كالمجمع عليه، هذا الصنف الأول. الصنف الآخر: وأمر بين غيه فيجتنب، وأمر بين غيه يعني ضعفه سقمه كالخبر الذي علم عدم صدوره عن المعصوم عليه السلام. فهذا بعد شنو؟ بين غيه، الخبر الذي علم عدم صدور عن المعصوم عليه السلام، بعد هذا غيه سقمه بعد واضح فيجتنب. الصنف الثالث: وأمر مشكل كالشاذ كما تقدم قبل قليل في السطر اللي الأسبق منه، ويترك الشاذ. قال: وأمر مشكل يرد حكمه إلى الله عز وجل، وأكو زيادة في نسخة الكافي: يرد حكمه إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وآله، يعني يتوقف بعد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله الإمام صلوات الله عليه يستند إلى حديث جده المصطفى صلى الله عليه وآله قال حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات ومن أخذ بالشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم. قال الراوي يعني عمر قلت فإن كان الخبران عنكم مشهورين فإن كان الخبران خصوصية عنكم يعني اثنيناتهم من صادران عنكم لذلك كن نركز احنا ان التعارض لا يقع الا بين الحجتين يعني هذا الخبر عنكم وهذا هم عنكم هذا من شروط الحجية هذا من شروط الحجية بس كلاهما مشهورين فماذا نصنع؟ قد رواهما الثقات عنكم هذا هم جاي يركز الراوي قد رواهما الثقات عنكم. قال عليه السلام ينظر فما وافق ذكر مرجح آخر ذكر علاج آخر قال ينظر فما وافق حكمه في التهذيب فيما وافق ينظر فيما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة القطعية هذا مرجح ومرجح آخر أيضا ذكر مرجحين بهذه الفقرة ينظر فيما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة القطعية بعد وخالف العامة فيؤخذ به ويترك ما خالف الكتاب والسنة ووافق العامة. قلت الراوي يسأل جعلت فداك أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة. يقول كلا الخبرين موافق لمن للكتاب كلا الحكمين موافقين للكتاب والسنة القطعية بس ها واحد منهم موافق للعامة والآخر مخالف. الراوي يقول فوجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا أي مخالفا للعامة بأي الخبرين يؤخذ؟ قال عليه السلام ما خالف العامة ففيه الرشاد أي فيه الرشد فيه الحق فيه الطريق الصائب فالأخذ ذاك الخبر الذي يخالف مذهب العامة الذي لم يفتي العامة على طبق ذلك الخبر. فقلت أو قلت جعلت فداك فإن وافقهم الخبران جميعا فإن وافقهم أو فإن وافقهما يعني الخبران الحكمان فإن وافقهما الخبران جميعا وإن كان الأنسب فإن وافقهم يعني وافق العامة الخبران معا يعني كلا الخبرين موافقين المن للعامة يعني عندما بحثنا إلى المذاهب الإسلامية الأخرى وجدنا أن بعضهم يرون بهذا الحكم وبعضهم يرون بذلك الحكم بعضهم يقولون بأن هذا يخرج من أصل التركة وبعضهم يحكمون بأن هذا يخرج من الثلث. فإن وافقهم الخبران جميعا قال عليه السلام ينظر إلى ما هم إليه أميلوا ينظر إلى ما هم إليه أميلوا منه حكامهم وقضاتهم يعني تكون تلاحظون أنه منه حكامهم قضاتهم يميلون أكثر يعني جانب الكثرة أكثرهم يميلون إلى أي حكم ذاك يترك وذاك الأقل ميلا وأقل ميولا إلما إلى الحكم ذاك يؤخذ به ينظر إلى ما هم هم يعني العامة إلى ما هم إليه ضمير يجعل ما يعني ينظر إلى ذاك الحكم اللي حكامهم وقضاتهم أميل إليه أنا مؤخر حكامهم وقضاتهم إذا إحنا بالشرح يتقدم في مقام التوضيح يعني الإمام يقول ينظر إلى ذلك الحكم الذي تجدون أن العام حكامهم وقضاتهم أميل إلى ذلك الحكم فذلك الحكم شنو قال فيترك ذاك الحكم ويأخذ بمن بالآخر الذي لم يكن إليه أكثر ميلا من حكامهم وقضاتهم قلت فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا ما شفنا يعني ما لاحظت وإنما دققت وجدت أنه أكثرهم يعني فريق منهم بهذا الحكم وفريق آخر بذلك الحكم فلم أجد هذه الحالة التي ذكرتموها أن أكثرهم أميل إلى أي حكم وإنما تساوي في البين قلت فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا قال عليه السلام إذا كان كذلك أو فإذا إذا كان ذلك حسب اختلاف الكتب الأربعة فإذا قال عليه السلام إذا كان كذلك أو إذا كان ذلك فأرجعه ونفى فأرجع هي بالكتب الأربعة فأرجع يعني أرجع يعني انتظر توقف وأرجع ذلك حتى تلقى إمامك الشيخ الحر رحمه الله في الوسائل رأى أن المفردة يعني لعلها صرفيان أنه كنت نعاف همزة بين الجيم والهاء فأرجعه في الوسائل فأرجعه حتى تلقى إمامك هذا اختلاف يصير في النسخ لأن أحيانا الراوي ما يقدر مثلا ينقل نفس الألفاظ أحيانا ينسى أحيانا لا هو ينقل بالدقة نفس ألفاظ المعصوم ولكن بعد المسافة الآن بيننا وبين تلك الكتب يصير اختلاف في النسخ يصير اختلاف في الطبعات أخطاء يصير أحيانا في الطبعة إذا كان كذلك فأرجح أو فأرجئه يعني توقف ولا تحكم بشيء حتى تلقى إمامك فإن الوقوف عند الشبهات هذا أيضا فيه كلام حتى تلقى إمامك في عصر الحضور خب حتى تلقى إمامك في عصر غيبة ماذا لا بد من الرجوع علمًا إلى نوابه الذين هم منصوبون من قبله صلوات الله عليه فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات انتهى هذا الخبر الشريف المروي الصادر عن الإمام الصادق صلوات الله عليه مقبولة ابن حنظلة وهذه هي عمدة الأخبار العلاجية انتهى الخبر يبدأ من هنا كلام الشيخ الأعظم قدس سره قال وهذه الرواية الشريفة وإن لم تخلو عن الإشكال بل الإشكالات التي سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى الآن إحنا بهذا المقدار نقرأ خبر وهذه الرواية الشريفة يعني الإشكالات اللي ذكرها الشيخ رحمه الله بين الخطين بين الخطين أي من حيث ظهور صدرها إلى قوله بالسطر الخامس والحاجة إلى حكم ثالث بين خطين يعني أكو خط كن ينفتح قبل من حيث والخط وين ينسد يغلق بالسطر الخامس العفو السطر السادس السطر السادس والحاجة إلى حكم ثالث ورا كلمة ثالث الخط ينسد يعني بعض النسخ ما موجود هذه. بلي هذا اللي ذاكر الشيخ رحمه الله بين خطين هذا عبارة عن الإشكال الأول، عبارة عن الإشكال الأول من الإشكالات التي وجهت على مقبولة ابن حنظلة. لكن الإشكالات لها الإشكالات الدلالتية مو السندية. لا، قلنا السند بعد موثوق به مطمئن به، ما كنا نزع بعد كلام في السند، وإنما إشكال من ناحية الدلالة. ثلاث إشكالات هي أكثر، لعله أكثر الشيخ الأعظم رحمه الله في الوسائل في الرسائل ذكر ثلاث إشكالات. الإشكال الأول بين خطين اللي هذا رح نحن نرجئه أيضا لأنه يحتاج إلى بيان. قال هاي ظاهرة خبر، وهذه الرواية الشريفة وإن لم تخلو عن الإشكال بل الإشكالات. قال ظاهرة بل صريحة في وجوب الترجيح بهذه المرجحات بين الأخبار المتعارضة. فهذا راح يصير عنده في الدليل على ماذا؟ على المبنى، على الرأي الذي اختاره وفاقا للمشهور من الآراء الثلاثة في أصل المسألة، وجوب الترجيح. وجوب الترجيح، لذا يقول هذه ظاهرة بل صريحة في وجوب الترجيح بهذه المرجحات. قال ظاهرة ليش؟ ثم قال بل، ترقى بل صريحة، ظاهرة بلحاظ الصدر، بلحاظ الصدر المقبولة، باعتبار أن صدرها وارد في مجلس القضاء والحكم، ولا يرتبط صدر الرواية بمن؟ بساحة الروايات المتعارضة. فإذن هي ظاهرة، لأنه أحيانا حتى من أجل الرواة لم يصير اختلاف في الحكم. ثم قال لا بل صريحة. الصريحة من تبدأ؟ العفو، الصراحة، الصراحة تبدأ من قوله عليه السلام الحكم ما حكم به أعدلهما، اللي قلنا قبل شوية في مقام الشرح أنه من هنا تبدأ المرجحات. الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما إلى آخره. هذه العبارات بينها الإمام صلوات الله عليه بصيغة الحصر، يعني بمفاد الحصر، يعني الحكم ما حكم به، يعني هو صحيح ما استعمل أداة الحصر، ولكن روح الحصر، معنى الحصر، مفاد الحصر، دلالة الحصر استعملها. قال الحكم ما حكم به أعدل وجمع صفات أربعة دقيقة. فهي صريحة في ماذا؟ صريحة في وجوب الترجيح. يعني الإمام صلوات الله عليه ما يريد أنه إحنا نجتاز عن هذه الصفات، يعني نعيف الأعدل نروح للعادل، نعيف الأفقه نروح للفقيه، نعيف الأصدق نروح للصادق. جاي يقول الحكم ما حكم به ذولا بهالصفات الأربعة، فأنت لا تتجاوز ولا تتعدى هذه الصفات التي ذكرها المعصوم عليه السلام. لذا قال لا صريحة في وجوب الترجيح بهذه المرجحات بين الأخبار المتعارضة. فإن تلك الإشكالات، زين هاي إشكالات ثلاثة أكثر أقل، قال لا تدفع هذا الظهور بل الصراحة، هذه الإشكالات لا ترقى ولا تنهض إشكالا بحيث ماذا؟ نرفع اليد عن الظهور أو عن الصراحة. لذلك الشيخ رحمه الله يبين هذه الإشكالات ويجيب عليها، وإن كان قدس سره لم يجب عن الإشكال الأول، وإنما اقتصر في جوابه على الإشكالين الثاني والثالث، وهذا ما سيأتي الكلام فيه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.